بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في رياض الجنان. أسأل الله العظيم أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يتقبل منا ومنكم. وأشهد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه على حبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، فإنه لم يعد في الدنيا سرور إلا بذكر الله جل جلاله، والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمع بين أرواحنا، لا إله غيره ولا رب سواه. أيها الأحبة في الله، من هو السعيد الذي امتلأ قلبه بالله؟ من هو السعيد الذي إذا أمسى وأصبح ليس في قلبه غير الله جل جلاله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في نفسه فاطمأن قلبه بذكر الله ولهج لسانه بالثناء على الله؟ من هو السعيد الذي أقر الله عينه بالطاعات وصفره بالباقيات الصالحات؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في أهله وماله وولده فرأى قرة العين وحمد الله سبحانه وتعالى على القليل والكثير؟ من هو السعيد الذي أسعده الله بين الناس فعاش طيب الذكر حسن السمعة لا يذكر إلا بخير ولا يغرق عنه إلا الخير؟ من هو السعيد الذي إذا وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقف بقلب ثابت ولسان ذاكر قد رضي عن الله فأرضاه الله؟ من هو السعيد الذي إذا جنت ساعته وحانت قيامته تنزلت عليه ملائكة ربه تبشره بالروح والريحان والرحمة والغفران وأن الله راض عنه غير غضبان؟ من هو السعيد الذي ختم له بخاتمة الشهداء فكان آخر ما نطق به من الدنيا لا إله إلا الله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في قبره وأقر عينه في لحده حتى إذا أدخل في ذلك القبر وأوسد في ذلك اللحد وصدق الله له الجنان وصدق له اللسان فقال ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنادى مناد من السماء أو صدق عبدي ففرش له من الجنان وفتح له منها يأتيه من الضرس والريحان. فقال السعيد: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، شوقا إلى رحمة الله وحنينا إلى عظيم ما ينتظره من فضل الله. من هو السعيد الذي إذا بعث من قبره وخرج إلى حشره ونشره خرج مع الشهداء فتلقاهم الملائكة لا يعزنهم الموت فزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من هو السعيد الذي إذا دنت الشمس من الخلائق وذل كل عزيز وأكرس كل ناطق واشتد لهيبها وعظم حرها وذهب في الأرض 70 ذراعا ما كان من الناس من عرق، حتى إذا عظم الكرب واشتد القفر فإذا به في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من هو السعيد الذي إذا وقف بين يدي ربه وقف موقف الكريم فأعلى الله شأنه وأنطق بالخير لسانه ونادى مناد الله عليه بالبشرى بالجنة؟ من هو السعيد أيها الأحبة في الله الذي ينتهي معاله ويكون قراره إلى الجنة دار السعداء ومنزل الأتقياء؟ أيها الأحبة في الله، إنها السعادة الحقيقية التي يتمناها كل عبد صالح، إنها السعادة الحقيقية التي إذا فتح الله أبوابها لم يستطيع أحد أن يغلقها عليه. إذا أراد الله أن يسعد العبد كان أول ما يرزقه الإيمان بالله جل جلاله. من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورزقه الله سلامة الإيمان واستقامة الجنان وفوض الأمور كلها للواحد الرحمن واعتقد من قرارة قلبه أن لا منجى ولا منجى ولا مفر من الله إلا إلى الله. السعيد الذي ملأ الله قلبه بالإيمان، فإن أصابته قطراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا تتبدل أحواله ولا تتغير هدايته، قد جعل الجنة والنار وسط عينيه فهو يعمل من الجنة ويصب من النار. أيها الأحبة في الله، إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه انشراح الصدر بذكره وطمأنينة القلب بالإنابة إليه وشكره. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم السعداء. إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، فأصبح لسانه لا يحفظ عن ذكر الله جل جلاله، وأصبحت ساعاته وحركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. ينتقل من طاعة إلى طاعة، ومن بر إلى بر، ومن خير إلى خير، لا يسأل ولا يمن، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. سعادة المؤمن في ذكر الله. ولقد صدق المفردون، قالوا: يا رسول الله قل المفردون، قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكران. فإن كلمة واحدة من ذكر الله قد تسعدك إلى لقاء الله، وذكر الله سبحانه وتعالى عظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله. فمن أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وفوض الأمور كلها لله فقد حملت سعادته وعظمت هدايته. إذا أراد الله أن يصعد العبد رزقه الرضا من الله، فوالله لو لبس مرقع الثياب وعاش فقيرا مسقعا فإن الله يملأ قلبه بالغنى. فيمسي وهو يشكر ربه ويصبح وهو يحمد ربه، يحس أنه لا أسعد منه حينما رضي عن الله. ولو رأى كبائر الدنيا وأهوالها ونكباتها فإنه يعلم أن الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يضيق عليه قلب ولا يسأل ولا يمن ولا يشتكي الرب إلا الخلق، ولا يشتكي من سقمه ولا من مرضه، لعلمه أن الله يكفيه، ولعلمه أن الله ابتلاه فيحب أن يري الله من نفسه ما يحب ويرى، ويحب أن يسمع الله من لسانه ذكره وشكره والعنابة إليه سبحانه. من أمسى وأصبح راضيا عن الله أرضاه الله، وكم من غني ألبسه الله ثوب الغنى وألبسه الله ثوب العافية، ومع ذلك تنصب عليه الأموال صباح مساء، لو سألته عن حاله لقال في هم وكرب وغم. المال لا يأتي بالسعادة، ولو كان المال يأتي بالسعادة لكان أسعد الناس قارون، كانت خزائنه تملوء العشرة القوية بحل مساكتها، فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. المال لا يأتي بالسعادة، وكم من غني ثري أبكاه ماله فطال بكاؤه، وكم من غني أشقاه ماله فما نال السعادة بعد شقائه. السعادة لا تكون إلا بالرضا عن الله والعلم اليقيني أننا ملك لله. فإذا علم العبد أنه لله توسع عليه ضيق الدنيا وزال همها وغمها، فأبدله الله الفرح والسرور والكرامة. فمن ظن أن السعادة في الأموال فإنه قد أخطأ. حدثني الوالد رحمه الله أن رجلا كان غنيا ثريا أنعم الله عليه بالنعمة ووسع عليه بالرزق، قال رحمه الله لما اشتد الحال بالناس اشترى صفقة من المال، اشترى صفقة من الطعام، وكانت صفقة كبيرة. قال رحمه الله فدخلت عليه وقد أخبره رجل أن سعر الطعام الذي اشتراه قد ارتفع إلى أضعاف كثيرة، فلم يتحمل الصدمة فسقط ميتا على تحته. قال ومضت الأيام وتبدلت الأحوال، فدخلت على رجل من أهل المدينة في درع المدينة وقد اشترى صفقة من نفس الطعام، فوالله حدثني بذلك بلسان وكأن الله أراه هذه العبرة. قال والله ما زلت أحتقر الدنيا من يومها. قال وإذا بهذا التاجر قد اشترى طعاما كثيرا وأتاه الخبر أن الطعام قد انخفض سعره فلم يتحمل الصدمة فسقط منها. فقال سبحان الله عجيب، رجل يموت عند الغلاء ورجل يموت عند القرص. السعادة ليست في المال، فوالله كم من غني ثري يتمنى أنه كالفقير، وكم من غني ثري أبكته زوجته بسبب المال، وأبكاه أولاده وأبكاه قرابته بسبب المال. فلم أر السعادة بالأمان ولكن التقي هو السعيد. ولربما رأيت الرجل فقيرا مدقعا قليل المال ولكن الله أغناه، أغناه بالإيمان وأغناه بالرضا. فإذا دخلت عليه قلت له كيف حالك؟ وقال الحمد لله في نعمة من الله وفضل، وكن قوي في البدن قد أنعم الله عليه بالعافية، ومع ذلك سلبه الرضا في قلبه. فإذا سئل عن حاله اشتكى وبكى. وكم من مريض سقيم طريح الفراش وقد يكون مشلولا في مقعده، تسأله كيف حالك يقول الحمد لله لأن الله ملأ قلبه بالرضا. إذا أراد الله أن يسعد العبد أسعده أول ما يكون في نفسه، فظهرت دلائل السعادة بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والبكاء على من خلف وكان من الذنوب والعصيان، ويسأل الله دائما أسوأ ما يكون منه من العفو والغفران، فيصلح الله من حاله ويبدل الله من أفعاله ومقاله إلى خير المبدل. فمفاتيح السعادة في البداية والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما أن السعادة تكون في النفس بالاستقامة، تكون في الأهل والمال والولد. فإذا أراد الله أن يسعدك في قرابتك، رزقك رضا أقرب الناس منك، رزقك الرضا من أقرب الناس منك وأعظمهم حقا عليك. فإذا أراد أن يسعدك رزقك رضا الوالدين، فمن أعظم أسباب السعادة رضا الوالدين، ومن أرضى والديه رضي الله عنه. وكم من ابن بار فتحت أبواب السماء لدعوات مستجابة من والديه، وكم من ابن بار فتح الله أبواب الخير في وجهه لما أرضى الله في والديه. قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديه، وسخط الله على من أسخط والديه. قال يا رسول الله: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أين؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فمن أعظم أسباب السعادة سر الوالدين. والله تعالى إذا أراد أن يسعد الإنسان جعل قلبه معلقا برضا والديه، فإذا كان أحياء نظر إليهما نظرة الرحمة، فرحمهما عند المشيد والكبر، ورزقه الله انكسار القلب وهو يرى والده في آخر هذه الدنيا ضعيفا سقيما كبيرا، فألهمه بره والإحسان إليه، ونظر إلى أمه وهي ضعيفة سقيمة في آخر أعتاب هذه الدنيا، فأحبها من كل قلبه، واشتغل بجبلها بسائر جوارحه ينتظر رضاها الصباح والمساء والعشي والإبكار حتى يتأذن الله له بكمال الرضا. فكم من حوادث وكم من وقائع رأى أهلها السعادة بفضل الله وحده، ثم ببر الوالدين. بر الوالدين من أعظم أسباب السعادة، حتى ولو كان أمواتا، فإن كثرة الترحم على الوالدين والاستغفار للوالدين والصدقة عن الوالدين فإنها من أسباب السعادة. ولذلك قال الرجل: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ من رحمة الله أنه لم يقفل عليك هذا الباب الكريم وهو رضا الوالدين حتى بعد موتهما. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا به. والله لم ترى عبدا يبر والديه من أهل الإيمان إلا وبثه سعيدا قريع العين عن الله جل جلاله. ومن أعظم أسباب السعادة بر الوالدين، بر الوالدين. وإذا أراد الله أن يسعد الأب أسعده في أولاده، فرأى قرة العين في الولد بصلاح الأمه، وهذا إنما يكون بكثرة الدعاء للأولاد بالصلاح، أن يرزقهم الصلاح والاستقامة على الخير والفلاح. قال الله عن عباده الصالحين: ربنا هب لنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قرة العين، وأن يجعلنا واحدا من الأولاد سعادة لنا ولكم في الدنيا والآخرة. فإن الولد من أعظم أسباب السعادة. وإذا أردت أن ترى السعادة في الولد، انظر إلى الولد الصالح، فإنك إن نسيت الله ذكرك، وإن ذكرت الله أعانك، وإذا كنت على طاعة كفتك. الولد الصالح تحت الدنيا وسرورها وأمنة الأخيار والصالحين. ولذلك قال الله عن نبيه لما سأل الله فقال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولا تقيد الذرية إلا بالصلاح والاستقامة على الخير والفلاح، ولكن من الآن تجتهد في تربيته ودعوته على الخير، لأنك إن أقمته على طاعة الله من صغره أقر الله عينك في كبره. من تعب الآن بأمر أولاده بالصلاة وتحبيبه بطاعة الله والتقوى والذكاء أقر الله عينه في الكبر. فمن أخلص لله في الصغر مع أبنائه أقر الله عينه عنه في كبره. ومن تساهل له وتركه فكما ضيع حق الله فإن الله يضيعه في ولده. والله لن ترى والدا ولن ترى والدة تقصر مع أبنائها وبناتها في أمرهم بطاعة الله وحثهم على مرضات الله سبحانه وتعالى، إلا جاء اليوم الذي يبكي فيه كل واحد منهما بكاء الندم والألم. ولذلك قل أن تجد والدي فرطا أو ضيعا إلا وجدت الأولاد يحقون عند الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. الحرص على تربية الأبناء فمن أسباب السعادة في الأولاد تربيتهم على الخير وأمرهم بالصلاة والطاعة والخير والبر. يقول بعض العلماء إن الولد من الصغر إذا تعود أنك تأمره وتحثه على الصلاة وأصبح في كل يوم 5 مرات وأنت تقف على رأسه وتتابعه في صلاته وعبادته أصبح عنده شعور لا يزول إلى الأبد بالذل لك والسمع والطاعة والإثمار بأمرك. ولذلك قل أن تجد ذرية يحافظ والداها على الأمر بالخير إلا وجدتهم عند الكبر مطيعين محبين ممتثلين يهابون الوالدين، لأن الله لا يجزي بالإحسان إلا الإحسان. ومن وفى لله في نعمة الولد وفى الله له وأقر عينه عادلا وآجلا. من أسباب السعادة أن يسعدك الله في مالك، وأسباب السعادة في المال بذله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أنفق لله أنفق الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك ولا تنوعي فيوعي الله عليك. من رزقه الله المال الصالح الذي أخذه من شله وكسبه كسبا طيبا حلالا ووفقه لستر العورات وتفريج الكربات وتكفيف دموع الأرامل واليتامى والشكالى فإن الله يسعده في ذلك المال. فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع عن العبد البلايا والسوء والرزايا. وقل أن تجد عبدا كثير الصدقات إلا وجدت الله سبحانه وتعالى يلطف به من حيث لا يحتسب. الحرص إن الحرص على الإنفاق وعلى إدخال السرور على الضعفاء والفقراء والمحتاجين فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن أنفق لله بارك الله له في ماله وجعل هذا المال قرة عين له في الدنيا والآخرة. فالحرص على الصدقات والحرص على الإحسان إلى الضعفاء والبائسين والمحتاجين من أدل نعم الله عز وجل على العبد. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب قال بعض العلماء إنها تحجب البلاء، لأنها إذا كانت تطفئ غضب الرب فمعنى ذلك أن العبد يحفظ من البلاء. ثم إن الصدقة أيها الأحبة في الله والإحسان إلى الناس سبب في الدعوات الصالحة، فقد تأتي إلى أرملة ضعيفة أو مسكين أو يتيم أو بائس فتحسن إليه وتتفقد حاله فتقضي حاجته، فينظر وإذا به عاجز عن شكرك ورد ذميرك فلا يملك إلا أن يرفع كفه إلى الله سائلا أن يشكره. فلربما غفرت ذنوبك وسترت أنوبك وفرجت كروبك. قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمن أعظم أسباب السعادة أن يكون الإنسان من أعظم أسباب السعادة في المال كثرة إنفاقه. ولذلك قال بعض العلماء إن المال الصالح عند العبد الصالح نقية إلى الجنة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى عائشة وكانت معها بنتان، فاستطعمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأطعمتها 3 تمرات، ولربما كانت التمرة الواحدة قوت للإنسان يومه كله، فأطعمتها 3 تمرات، فأخذت المرأة تمرة وأعطتها، وأخذت تمرتين أعطتها للبنتين، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها فاستطعمتها 1 البنتين فأطعمتها 3 تمرات ولم تأكلها. فعجبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما عجبت من صنيعها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبر المرأة، فنزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. هذه والله هي السعادة، حينما تنفق لله، وأي مال أخرجته مخلصا لوجه الله عز وجل تريد به ما عند الله وتحتسب به ما عند الله فإن الله يخلفه عليك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله يخلف عليك بالبركة في مالك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط موفقا خلفا. أيها الأحبة في الله، إذا أراد الله أن يسعد العبد بين الناس أسعده بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير المؤمنين وأكملهم إيمانا من كان حسن الخلق. إذا أراد الله أن يسعدك طابت شمائلك وطابت أخلاقك وخلالك، فأحبك الناس من قلبك وأحبك الناس بفعلك. من رزقه الله حسن الخلق عاش سعيدا ومات حميدا ورضي الناس عنه وشهدوا له بكل خير، ولربما بقي حيا بعد موته فجر للجميع. فالأخلاق الطيبة والآداب الطيبة ومعاشرة الناس وتوطئة الكنف من أعظم أسباب السعادة. فأول ما ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يكون سعيدا مع المسلمين أن يكون نقي القلب والسريرة. فلا سعادة إلا إذا استل العبد من قلبه الشحناء والبغضاء والحسد واحتقار الناس وآفات القلوب، وأسلم لله قلبه واستحى من الله أن ينظر الله إلى قلبه وفيه غل على مسلم، واستحى من الله أن ينظر إلى قلبه وفيه الحسد أو البغضاء أو الشحناء. قال الرجل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه حينما بشر بالجنة وهو لا يدري، فانطلق معه عبد الله بن عمرو وغاش معه 3 ليال ليرمق عبادته وينظر أقواله وأفعاله، فلم يجد كثير الصيام ولا كثير قيام. ثم قال له في اليوم الثالث: إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فكنته فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال ذلك الصحابي المبشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض: قال: أنا إنه ليس عندي كثير صيام ولا قيام، ولكني لا أنسي وأصبح وفي قلبي غل على نفسي. إن القلوب إذا تغيرت والنفوس إذا تبدلت أظهر الله ما في السرائر على الظواهر. ومن سر سريرة الخير أظهر الله للناس خيره، ومن سر سريرة السوء والشر أظهر الله للناس عورته. فأول ما ينبغي على الإنسان لكي يكون سعيدا مع الناس أن ينزل من قلبه الحسد والبغضاء، وأن ينظر ما الذي في قلبه لإخوانه المسلمين. إياك أن تحتقر مسلما بلومه، أو تحتقره بماله أو مركزه أو وظيفته. ترى للمسلمين إخوانا لك تحب لهم ما تحب لنفسك وترضى لهم ما ترضى لنفسك، وتحس أنه ينبغي أن تحسن بهم الظن كما ينبغي أن يحسنوا بك الظن. إذا سلم صدرك سلمت جوارحك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله لم يصلح القلب إلا بالسلامة، والإسلام لله عز وجل السلامة من أذية المؤمنين. كذلك أيضا إذا أردت السعادة مع الناس يسلم الناس من لسانك، فلا يسمعون منك إلا الطيب. المسلم طيب سلم لله لسانه، وسلم لله جنانه، وسلمت لله جوارحه وأركانه. ولقد وصف الله أهل الجنة بأنهم طاغوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم، ويقول الله عز وجل: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فلما طابت أقوالهم وطابت أفعالهم كانوا من أهل الجنة. فمن أراد أن يكون من السعداء فليحفظ لسانه عن الناس، وإذا أراد أن يعيش بين الناس عيشة هنية رضية فليحفظ لسانه عن أمراض المسلمين وأذية إخوانه المؤمنين، وأن يعطي إخوانه المسلمين من كلامه ما يحب أن يأخذه منهم من كلامه. كذلك من أسباب السعادة مع الناس الحرص على مجالستهم ومضافقتهم ومعانستهم، فإن ذلك من أسباب السعادة. فإن من نعم هذه الدنيا التي ينعم الله بها على عباده الصالحين مجالس الذكر ومجالس الخير. فإذا جلست مع الناس فتفقد أحوالهم، فإذا رأيت المهموم بدأت همومه بكلمة طيبة، وإذا رأيت القلق الحيران أرشدته في حيرته ونبهته من غفلته وذكرته بالله، فإنها كلمات طيبات يعظم أجرها في الدنيا وفي الآخرة بعد الممات. من أراد أن يعيش سعيدا مع الناس حرص على أمرهم بالخير ودلالتهم على الخير، فإذا فعل ذلك طيب الله ذكره وطيب الله مجالسه وقذف في قلوب الناس حبه وحب الجلوس معه. ولو كانوا من جيرانك الأقربين إذا زرتهم تفقدت أحوالهم، فإن رأيت تقصيرا كملته، وإن رأيت عيبا دللتهم عليه ونبهتهم عليه وأرشدتهم إليه، وأخذت بمجامع قلوبهم إلى الله وذكرتهم بالله واحتسبت الأجر عند الله. أيها الأحبة في الله، لا تنال السعادة إلا بتوفيق الله جل جلاله. فأول ما ينبغي على من أراد أن يشهده الله في الدنيا والآخرة فعليه أن يكثر من الدعاء، وأن يسأل الله عز وجل أن يحييه حياة السعداء، وأن يميته ميتة الشهداء، وأن يرزقه مرافقة الأنبياء. فإن الله كريم، الله كريم، ولا تستكثر عن الله أن يسعدك في أهلك ومالك وولدك، فإن الله مقلب القلوب والأحياء. وكم من شقي طلبه الله سعيدا في طرفة عين، الله على كل شيء قدير. ولذلك جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر فأسلم في آخر لحظة، ثم حمل فقاتل مجاهدا في سبيل الله فاستشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فالسعادة من الله، وإن فتح لك بابها لا يستطيع أحد أن يغلقه عليه. ما يفتح الله للناس من رحمة ولا من سكنة، فأكثر من الدعاء. وإذا نظر الله إليه وأنت تفتقر إليه أن يسعدك، وإذا نظر الله إليه وأنت تفتقر إليه أن يرحمك، فإن الله سيسعدك. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا السعادة، وأن يتأذن لنا ولكم بالحضر والزيادة. كذلك من أسباب السعادة أن يكثر الإنسان من تلاوة القرآن، فإن الله جل وعلا أسعد أهل القرآن فقودا ثم قودا، لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وهمه وسائقه وقائده إلى رحمته ورضوانه. من أسباب السعادة قراءة سيرة الأنبياء والتدبر فيها والتأمل وكثرة النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع الله محبب الأمور كلها إلى الله يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. من أسباب السعادة قراءة سيرة السلف الصالح من العلماء العاملين الأئمة المهديين ومن سار على نهجهم من الأخيار والصالحين، فإن ذكر الصالحين والنظر إلى أحوالهم وما كانوا عليه من الاستقامة والثبات على الحق والثبات على الخير وحب الخير كل ذلك مما يقض القلوب على طاعة الله ويحدثها على مرضاة الله. ومن أسباب السعادة التي يسر الله عز وجل بها للعبد سبيلها طلب العلم وغشام حلق الذكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن نظام الذكر هم القوم لا يشقى بهم دليل. فمن أمارات السعادة ومن أسبابها ودلائلها أن يوفق الله العبد بحب مجالس العلماء وغشيان حلق الذكر والصلحاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم سعادة الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إنا نسألك رحمة تتأذن لنا بها من سب المجيد وتؤمننا بها يوم الخطوة والوعيد. يا ذا الأمر الشديد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين.
نستعين فضيلة الشيخ في حوله جزء يسير من الأسئلة الكثيرة التي لا زالت تصل إلينا، وغالب هذه الأسئلة كلها مقدرة بإخبار الشيخ بأن السائلين والإخوة الحاضرين يحبون مغفرات الله عز وجل. يقول السائل: يظن كثير من الناس ان السعاده تحصل للنظر والمشاهده للمسلسلات المنزله وغيرها عن طريق القنوات الفضائيه والدشوش، ولهذا ربما افتخر من بصر بالدش او عن طريق التلفاز على زملائه، وهذا معلوم انه لا يكاد يخلو من البيت، حتى ظن بعض الاباء انه لا يمكن ان يعيش بيت في بيته بدون هذه الدشوش او بدون مشاهده هذه الافلام عن طريق الفيديو او غير ذلك. فنرجو من فضلكم تصحيح هذا الظن وبيان احساسه واثاره على المجتمعات الاسلاميه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا بكم بهذا الحب في دار كرامته. والله إني أقولها صادقا، إني أحبكم بالله. الله يعلم كم أشتاق أن ألقاكم وأجتمع معكم على ذكر الله وطاعة الله، وجزاكم الله عني كل خير. أما ما سألت عنه أخي في الله من الظن بأن السعادة تكون في مشاهدة هذه الأمور، أولا لا ينبغي أن يعلم الإنسان في الحكم أو يقول إن كثير إلا من رحم كثير من البيوت فيها كذا وكذا. لا زال ولله الحمد الخير موجود، ولا يزال الحمد لله في الناس بقية الخير، والبلاء بلاء الشر والخير الموجود إلى قيام الساعة. ومنذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ومعه المنافقون والمرجفون في المدينة ويرى ويبتلى المؤمنون، فهذا ابتلاء لكي يظهر صدق الصادقين وثبات المؤمنين ويظهر والعياذ بالله فساد المفسدين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن الله سائلك عما ترى، والله محاسبك عن هذه النعمة وهي نعمة البصر التي أنعم بها عليك. الله أعلم كم من كفيف للبصر يتمنى لحظة يرى فيها أهله وولده. الله أنعم عليك بهذه النعمة وهو سائلك ومحاسبك ومجازيك بين يديك. فليس لكم أقول هذا الكلام، إنما أقول لمن ابتلي بهذا البلاء أن يتق الله من شيء، لأنني أرجو من الله أن لا يكون فينا من ابتلي بهذا الشيء. نسأل أن يحيينا على السلام ولا نزكي أنفسنا على الله، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذا البلاء وهو بلاء النظر، سواء كان في رؤية هذه الأشياء أو غيره، فلربما يفتن الإنسان في بصره وهو في طريقه إلى نفسه. أليس أن تعلم أن البصر نعمة، وأنه لم تزول قدمك بين يدي الله حتى يسألك عن جميع ما أبصرت عينك وتراها أمام عينيك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. في المعنى الأخير في الله أن النظر يؤثر على القلب، وأن الله سبحانه وتعالى إذا تعرض العبد للفتنة قد يزيغ قلبه فلا يهتدي أبدا والعياذ بالله. احذر من الفتن، فلربما فتنة واحدة تهلك الإنسان دهره كله. نسأل الله السلامة والعافية. ولا تقل إنها لحظات يسيرة، ولا تقل إنها ساعات قليلة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا غضب يهلك عبده الذي غضب عليه، ومن يحمل عليه غضبه فقد هوى. الله يغضب بالبصر ويغضب باللسان ويغضب بالجوارح والأركان. يغضب ببصرك إذا نظرت إلى الحرام، ويغضب بلسانك إذا تكلمت بالآثام، ويغضب بسبب جوارحك وأركانك إذا اقترفت ما لا يرضي الله عن الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرقين في نار جهنم. وفي رواية: يهوي بها في النار 70 خريفا. فالله الله، وكم من نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في عين الغيب محفوفا على خطر، يسر مقلته ما ذر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. هل المسلم أن يحمد نعمة الله على البصر؟ إن إذا تساهل في ذلك وأدخله على أهله وأولاده فإن الله يحاسبه، وسيقف بين يدي الله في كل فتنة أدخلها على أهله وولده. والله لن تزول قدمه بين يدي الله حتى يتعلق به أولاده ويقول: يا رب سل أبانا كيف أدخل علينا هذا البلد. ولربما نظر الولد وهو حديث السن إلى نظرة واحدة فتنت قلبه إلى الأبد. نعم، إن الشهوات نارها عظيمة، الشهوات نارها عظيمة، ومن انزلقت الشهوات هلك. فعلى المسلم أن يحذر وأن يعلم أن هؤلاء الأولاد وأن هؤلاء السبية خاصة إذا كانوا صغارا أمانة في عنقه، والله عز وجل سائله عنهم ومحاسبه بين يديه عنهم. وإذا أشقى الوالد ولده بالسوء والفتنة فإنه يحمل وزره بين يدي الله عز وجل، ولا يحملن أثقاله أثقالا مع أثقاله، ولا يسألن يوم القيامة عما كان يسأل. كان المسلم أن يتقي الله وأن يحمد الله على العافية. فكل الأمور يشر بها العيون من ذكر الله وطاعة الله وتربية الأولاد على الخير. إن هذه الأشياء التي يفتخر بها ويبتهج بها وهي والله شقاء وغلاء وعناء. إن هذا الذي يراه من المعصية والسوء والدعوة إلى الإثم بلاء على الأب في دينه ودنياه وآخرته. فينبغي على المسلم أن يتق الله في نفسه، وأن يتق الله في أهله وولده، وأن يحفظ هذه الرعية التي استرعاه الله إياها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته، فليتق الله كل من ابتلي بهذا البلاء. وإذا كان مبتلا ولا بد فليحفظه عن أولاده، فليحفظه عن زوجته حتى لا يبتلى بغضب الله عز وجل عليه، ولا يحمل أوزارنا، وأن يستدين أخذ الأسباب التي تحول بينه وبين هذا البلاء. نسأل الله العظيم بعزته وجلاله وعظمته وكماله في هذه الساعة المباركة أن يمن بالهداية على ظل المسلمين. اللهم اهد قلوبهم واشرح صدورهم. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم إنا نشتكي إليك عظيم الفتنة.